بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فتقدم معنا الحديث عن الشرك وخطورته وحقيقته، ونكمل اليوم الحديث عن فروعه. الإخوة، رجل من التابعين اسمه شفي الأصبحي رحمه الله قدم مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو متشوق لأن يرى علماءها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع منهم. فدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا الناس قد ازدحموا على شيخ، فسأل عنه فقالوا هذا أبو هريرة رضي الله عنه، فسمع حديثه. ثم لما انفض المجلس خلى بأبي هريرة رضي الله عنه فقال حدثني حديثا سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد أبو هريرة أن يحدثه حديثا، فشهق شهقة حتى كاد يغمى عليه، ثم أراد أن يحدثه ما استطاع، ثم شهق مرة ثانية حتى كاد يغمى عليه رضي الله عنه وما استطاع، ثم أراد أن يحدثه فشهق شهقة شديدة حتى مال على وجهه رضي الله عنه، ثم جلس وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة. قال رجل استشهد في سبيل الله فأتي به فعرفه الله تعالى نعمته عليه، ثم قال له ماذا عملت؟ قال جاهدت في سبيلك حتى استشهدت. فيقول الله تعالى له كذبت، ولكن قاتلت ليقال شهيد أو مجاهد وقد قيل، فيؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. ثم يؤتى برجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فيعرفه الله نعمه عليه، فيقول له ماذا عملت؟ فيقول يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت القرآن. فيقول له الله جل وعلا كذبت، ولكن تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل. ثم يؤخذ به فيسحب على وجهه إلى النار فيلقى في النار. ثم يؤتى برجل يتصدق في سبيل الله فيعرفه الله نعمه عليه، ثم يقول له ماذا عملت؟ فيقال تصدقت في سبيلك وأنفقت في سبيلك، فيقال له كذبت، ولكن تصدقت ليقال جواد أو كريم وقد قيل، فيسحب على وجهه فيلقى في النار والعياذ بالله. وذكر هذا الحديث عند معاوية رضي الله عنه فبكى وتلا قول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الإخوة، الرياء وهو شرك أصغر كبيرة من كبائر الذنوب يحبط عمل العبد، لأنه ما نوى وجه الله وإنما أراد السمعة، أراد وجوه الناس. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع الله به، ومن يرائي الله به. من سمع يعني أراد بعمله السمعة، قال سمع الله به يعني فضحه يوم القيامة. ومن يرائي الله به، يظهر سريرته في الدنيا قبل الآخرة. الرياء مرض خطير، جاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله، ما هذه الفتنة التي هي أخطر من المسيح الدجال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشرك الخفي يعني الرياء. قال: أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، يصلي يحسن صلاته ويطيل ركوعه وسجوده، لماذا؟ حتى يقال فلان خاشع، حتى يمدح الناس. فالرياء الإخوة أمره خطير جدا، والرياء من أكبر أو من الكبائر العظيمة، لأنه في الحقيقة فيه سوء أدب مع الله واستخفاف بجلال الله. كيف تقوم بين يدي ربك والله تعالى أمامك يسمع كلامك ويراك، ثم تعرض عن وجهه وإذا بك تعلق قلبك ويتجه قلبك إلى شهوات الدنيا، إلى مخلوق مهين، ثم فيه تلبيس على الخلق وتظاهر بالصلاح مع سوء السريرة والعياذ بالله. والرياء الإخوة إذا دخل في أصل الدين كان نفاقاً الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فهذا رياء المنافقين. والرياء في الأعمال أيضاً من صفات المنافقين، كما قال الله تعالى عن المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً. والرياء الذي يطرأ على العمل هذا يتسلل في قلوب كثير من الناس إلا من رحم الله، نسأل الله تعالى أن يعيذنا من الرياء. فهذا الرياء الطارئ الإخوة، مثلا فلان يصلي فيرى فلانا دخل فيحسن صلاته ويطيل من صلاته لأجل فلان، لأجل نظر فلان، فهذا الرياء الطارئ إذا استرسل معه الإنسان وأحبته نفسه، أعجبته نفسه أن يمدح وأن يراه فلان وهو يطيل في صلاته، فهنا هذا الرياء الذي يسترسل معه العبد، هذا الرياء يحاسب عليه الإنسان، وهو يحبط الخشوع الزائد أو هذا التخشع الزائد، وهذه الزيادة في الصلاة هذه تكون باطلة لا أجر لك فيها، ويكون العبد محاسب ومعاقب وقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. أما إذا طرأ عليك الرياء فكرهته من قلبك ودفعته عن نفسك فهذا والحمد لله لا يحاسب عليه العبد، لأن هذه خواطر شيطانية. فإذا كره العبد وحاول أن يجاهد نفسه فهو على خير والحمد لله. والإخوة، خطورة الرياء تأتي من خفائه، كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي. لماذا؟ لأن داعي الرياء في الحقيقة ينبع من طبيعة النفس البشرية. كيف؟ لأن الإنسان من طبيعة أنه يحب التميز، يحب أن يكون الأول، يحب أن يتقدم على أقرانه، يحب أن يشار إليه بالبنان، يحب أن يمدح الناس. هذا من طبيعة النفوس. فيأتي الشيطان من هذه الطبيعة المحببة للإنسان فيجعله في عبادته يرائي بها حتى ينال هذه المطالب التي يحبها بطبيعته، يجعل العبادة وسيلة لنيل السمعة والثناء والمدح. فتأمل كيف كان داعي الرياء خفيا. ثم أيضا إخوة، المؤمن إذا فطم نفسه عن الشهوات وجاهدها في الله، ترك المحرمات، النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، تبحث عن شهوة تريد أن ترتاح بها. فإذا وجد من نفسه صلاحا وتقوى وبدأ يطلب العلم وفتح الله عليه، ربما ترتاح النفس لهذه الشهوة الخفية، فيمدح الناس على عبادته وعلى علمه وعلى دعوته، فتطمئن النفس لهذه الشهوة الخفية. ولهذا كان داعي الرياء في غاية الخفاء، حتى قال سهل التستري رحمه الله، قال: ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب. النفس البشرية تريد السمعة، تحب التقدم والتميز. أما أن يعمل الإنسان العمل لا يريد به إلا وجه الله، يعمل متجردا لله، لا ينظر فيه إلى أحد من الناس، لا يريد دنيا ولا ثناء ولا كلمة ولا شكر ولا شيء، فهذا من أشق ما يكون على طبيعة النفس البشرية. ولهذا لما لم يكن لها فيه نصيب هذا الإخلاص، كان من أشق ما يكون على النفوس، كما قال سفيان الثوري رحمه الله: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. والقلب يتقلب ويتفلت فيتأثر بكلام الناس وبما يراه، فيقع في هذا المرض. كيف تعالج نفسك من الرياء؟ هذا القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. فعليك أولا أن تلجأ إلى الله، عليك أن تدعو الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الصحابة وحذرهم من الرياء قال: اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقالوا: يا رسول الله، كيف نتقي وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم. تأمل كيف دلهم على الدعاء. لأن الإنسان الإخوة قد لا يملك قلبه. لا تظن أن هذه الإرادات تحت سيطرتك، بل هذه الإرادات والنيات تحتاج إلى مجاهدة. لا تظن أن الأمر سهل، تقول: الآن أنا أصلي، هكذا تقول في نفسك أنا أصلي لله، أنا آكل لأجل الله، أنا أبلغ العلم لأجل الله. لا، ليس الأمر بهذه السهولة، لأن حقيقة الإخلاص وانبعاث القلب واتجاهه إلى الله. ما الفائدة من هذه الكلمات والقلب معلق بالدنيا ومعلق بالسمعة والشهرة؟ فلذلك الإخوة، الإخلاص لله ودفع الرياء هذا لا يأتي إلا إذا جاهد المسلم نفسه على عبادة الله، وخاصة العبادات الخفية التي لا يراك فيها أحد من الناس، كقيام الليل وأن تصوم النهار وما يشعر بك أحد، وأن تكثر من ذكر الله وما يدري بك أحد. حتى كان بعض السلف يكون مع زوجته على فراش واحد وتدمع عينه من خشية الله ولا تدري به زوجته. فيجاهد المسلم نفسه على التعبد لله، لأنه كلما أكثر المسلم من عبادة الله وخاصة قيام الليل والعبادات الخفية تتوطن النفس على الإخلاص لله، هذا إخلاص عملي. ولهذا تأمل كيف أمر الله تعالى بقيام الليل في أول الدعوة، يا المزمل قم الليل إلا قليلا، لأن هذه العبادة تربية للنفوس على الإخلاص واليقين بالله ومحبة الله وخشية الله. فإذا تعودت النفس على أنها إذا تعبدت لله ما تريد إلا الله، بكثرة التعبد لله يسطع نور الإخلاص في قلبك، بعد ذلك تلقائيا القلب يتجه لله، لأنه أدام قربه من الله في أوقات كثيرة، لا يعرف إلا الله، لا يذكر إلا الله، لا يريد إلا وجه الله، فتلقائيا القلب يتجه إلى الله. فإذا قام أمام الناس قرأ صلى علم، قلبه لا يبالي بمن أمامه، وإنما هو معلق بالله جل وعلا. ولهذا بعض السلف يقول من لم يأنس في خلوته مع ربه لم يأمن من الرياء أو لم يسلم من الرياء. إذا كان الإنسان إذا خلى في ذكره لله ما يشعر بالأنس مع الله لا يمكن أن يسلم من الرياء. لماذا؟ لماذا لا تأنس بالخلوة مع ربك؟ الذي لا يأنس في خلوته مع الله ولا يطمئن في خلوته مع الله قلبه إذن قد اتجه إلى غير الله، يريد الدنيا، يريد شيئا آخر، ولهذا لا يسلم من الرياء. ثم أيضا الإخوة تعالج الرياء بأن توقن باطلاع الله عليك، تعرف ربك أن الله يراك أن الله يسمعك، تقنع باطلاع الله عليك. طيب ماذا تريد؟ تقول لنفسك ماذا أريد؟ ما لي وللناس إذا كان الله يطلع علي، فماذا أريد بالنظر فلان وفلان؟ ثم تعرف حقيقة الناس وأن الناس لن ينفعوك بشيء ولن يضروك بشيء، كلام الناس لا يقدم ولا يؤخر، المهم حالك مع الله. ثم تعرف حقيقة نفسك وأنك عبد محض لله، ما تستحق أجرا ولا ثوابا ولا فضلا، لأن ما أنت فيه إنما هو محض فضل الله عليك، فكيف بعد ذلك تريد ثناء أو تريد أجرا ثم تطلبه من غير الله، تريد من الناس أن يمدحوك وأن يثنوا عليك. وأيضا كلما تذكر المسلم الموت، تذكر عرض الأعمال على الله، انقبضت نفسه عن الرياء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي عن الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والله تعالى يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني من كان يرجو أن يلقى الله بالرضوان أن يرضى الله عنه، قال فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أما أن يأتي يوم القيامة بأعمال كبيرة لكن وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنه ما أخلص فيها. ثم على المسلم أن يجاهد نفسه جهادا مستمرا في دفع الرياء كلما طرأ عليه، أن يجدد النية، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وما يحزن إذا شعر في بعض الأوقات بخاطر الرياء، لماذا؟ لأن الإنسان إنسان، الإنسان بشر، أنت لست ملكا، أنت بشر، تأتيك هذه العوارض وتخطر في بالك هذه الخطرات، لكن عليك أن تجاهد نفسك. ومن صدق مع الله صدقه الله وطمأن قلبه، فبكثرة مجاهدة النفس، وكما قلنا خاصة على العبوديات الخفية، يطمئن الله تعالى قلبك، ويكون غالب حالك بعد ذلك الإخلاص لله. كما دخل بعض السلف على أخيه وكان يتعبد لله ويقرأ القرآن ويذكر الله، فقال له يخوفه من الرياء، قال ربما يكون هذا رياء، فأخذ بعود أو تبنة من الأرض وقال الرياء أهون عندي من هذا، يعني أنا لا تظني أبالي بالناس، أبالي بالسمعة والشهرة، القلوب خلاص انقطعت عن الخلق واتجهت إلى الله. لكن كما قلنا الشيطان يريد أن يحبط عملك، والنفس أمارة بالسوء وترتاح لمثل هذه الشهوة الخفية، فعليك أن تتذكر دائما رؤية الله تعالى، ويكفيك اطلاع الله تعالى عليك، وأن تسارع إلى ربك جل وعلا. فنسأل الله تعالى أن يحفظ قلوبنا من الرياء، وإذا أخلص المسلم لله والله يرتاح قلبه، لأنه كما قال بعض السلف مصانعة وجه واحد أيسر من أن تصانع وجوها كثيرة، تعمل لفلان وترضي فلان وفلان يسخط عليك، ومهما ابتغيت رضا الناس غاية لا تدرك. أما أن تعامل وجها واحدا، تتجه لوجه واحد، تتعلق بالله وحده جل وعلا، فهذا الذي يطمئن القلب ويريح القلب. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، صلى الله تعالى أن يعيذنا من الرياء، من الشرك أكبره وأصغره. نسأل الله تعالى أن يطمئن قلوبنا بذكره جل وعلا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل فيها لأحد شيئا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.